والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد فقد تقدم معنا الكلام أن هذه السورة المباركة تسمى سورة المنن أو تسمى سورة الامتنان الله جل جلاله عدد فيها أنواعا من النعم في خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق الأفلاك وخلق البحار ثم قال جل من قائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ثم قال لنا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون هذه السورة المباركة رجعت إلى تعداد ألوان من هذه النعم ابتداء من قول ربنا جل جلاله والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ثم قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس الآيات تتكلم عن ثلاثة أنواع من الأغذية النوع الأول غذاء حيواني يخرج قال الله عز وجل من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين هذا غذاء يتأتى لنا من الحيوان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه وكان إذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه هذا هو الغذاء الحيواني ثم حدثنا ربنا عن الغذاء النباتي فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ها هنا في هذه الآية يحدثنا ربنا جل جلاله عن غذاء حشري، غذاء يخرج من الحشرة، فقال جل من قائل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. عندنا في هذه الآية كلمتان قد اختلفت فيهما القراءات. الكلمة الأولى بيوتا، قرأها قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بيوتا بكسر الباء، بكسر الباء. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، حيثما وردت في القرآن كالآية التي في أواخر سورة النور: وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى آخر الآية، كلها به الكسر. وهما لغتان، والكسر مناسب للياء بيوتا. وأما الكلمة الثانية فهي قول ربنا جل جلاله: ومما يعرشون، قرأها ابن عامر بالضم، ومما يعرشون، وهما أيضا لغتان يعرش ويعرش. الله جل جلاله قال: وأوحى ربك. الوحي هنا بمعنى الهداية والإرشاد والإلهام، الهداية والإرشاد والإلهام، لأن الوحي في اللغة يطلق على الإعلام في خفاء وعلى الإلهام وعلى الكتابة وعلى الإشارة، كل هذا يسمى وحيا. ومنه قول ربنا جل جلاله: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي ألهمها الأرض. ومنه قول الله عز وجل عن زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى أي أشار، لأن الله قال له: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية أو ثلاثة أيام إلا رمزا. فها هنا كلمهم بالإشارة: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وأوحى ربك إلى النحل، النحل جمع نحلة، وهي تلك المخلوقات التي أودعها الله عز وجل أسرارا وحكما، وهي من دلائل عظيم قدرته جل جلاله وبراهين سلطانه سبحانه وتعالى. وقد سمى الله بها هذه السورة مثل ما سمى سورة أخرى بالنمل، وسورة ثالثة بالعنكبوت، ورابعة باسم سورة الفيل. هذه هي المخلوقات العجيبة الدالة على عظيم قدرة الله. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، اصنعي في الجبال بيوتا، ومن الشجر أي على الشجر، ومما يعرشون، مما يجعله بنو آدم عروشا لبيوتهم من الطين أو من الغاب أو في زماننا ما استحدث من الخشب والزجاج وما إلى ذلك. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الآن بعض الغربيين ممن كتب عن النحل وعجائبه يقول بأن التاريخ يثبت، وهو ليس بمسلم، بأن النحل أول ما اتخذت بيوتا قد اتخذتها في الجبال، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الشجر، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العمران، إلى بيوت بني آدم. ولذلك ربنا جل جلاله قال: من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات، من كل الثمرات التي خلقها الله عز وجل مما يصلح أن يكون غذاء لها. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. السبل هي الطرق ذللا أي حال كونها مذللة. الله جل جلاله أباح لها رؤوس الجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر، كل هذه طرق النحل فيها تطير وتستقر ثم تعود إلى الطيران وهكذا. فاسلكي سبل ربك ذللا. قال جل من قائل في تعداد نعمة من نعمه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذه النحل من أجنحتها تصنع الشمع، ومن بطونها يخرج العسل، ومن أدبارها يخرج البيض. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ما بين أبيض وأصفر وأحمر وقاتم، ألوان العسل المختلفة. قال جل من قائل: فيه شفاء للناس. ها هنا نبه المفسرون على دقيق تعبير القرآن، ما قال فيه الشفاء للناس، وإنما فيه شفاء للناس. لماذا؟ قالوا لأن العسل يصلح لداء دون داء، فالعسل إنما هو مشروب حار يصلح للأدواء التي تكون ناتجة من البرودة. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي قد استطلق بطنه، أي أصيب بالإسهال أكرمكم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقاه فزاد استطلاقه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه، قال له: اسقه عسلا. فذهب فزاد استطلاقه، فجاء شاكيا فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. فذهب فزاد استطلاقه، الإسهال يزيد في كل مرة. فجاء شاكيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ الرجل بإذن الله. قال أهل العلم: هذا الإنسان كان في بطنه فضلات رديئة، فضلات خبيثة، والعسل عمل على طردها وإخراجها. وكلما زاد استطلاق بطنه ظن أخوه بأن المرض قد ازداد، بينما هو الطريق إلى الشفاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول له: اسقه عسلا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. العسل والقرآن. القرآن في ستة مواضع الله جل جلاله بين أنه شفاء. فقال جل من قائل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال جل من قائل: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل من قائل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل من قائل: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال جل من قائل في الآية التي في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالقرآن شفاء، وكذلك العسل شفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار، وأنهاكم عن الكي. وأنهاكم عن الكي بمعنى أن الكي يجوز لكنه خلاف الأولى. فالله جل جلاله قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. علماء الطبيعة يقولون العسل فيه مواد سكرية لكنها لا تحتاج إلى هضم، تمر على القناة الهضمية مباشرة إلى الدم، يعني ما يتعنى في هضمها جهازك، وإنما تمر مباشرة إلى الدم. وفيه كذلك معادن، وفيه أصماغ جمع صمغ، والعسل كذلك قالوا هو ملين، ملين لو كان إنسان يعاني من إمساك أو تلبك فإن العسل ملين لهذه البطن. وكذلك في العسل دواء للأمعاء، وفي العسل دواء للجروح والقروح، وقد جرب هذا، بل تعلمون بأنه الآن يستخدم في العلاج حتى لدغات النحل باللدغ، هذا يعالج كثير من الأمراض. الله جل جلاله قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال سبحانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه الحشرة يخرج منها أفضل الغذاء، وحشرة أخرى هي الدود يخرج منها أفضل الكساء، وحيوان يخرج من دمه أفضل الطيب، للغزال المسك إنما يؤخذ من دمه. فالله جل جلاله ينبهنا إلى ذلك بقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم بعد ذلك يعدد سبحانه نعمه علينا فيقول جل من قائل والله خلقكم ثم رزقكم ثم يتوفاكم. الله جل جلاله هو المستحق للعبادة وحده، لأنه قد تفرد بهذين الخلق والرزق، والله خلقكم ثم يتوفاكم، والله خلقكم ثم يتوفاكم. بيّن جل جلاله بأن هذه الوفاة لا تتعلق بعمر مخصوص، وإنما قد يموت الصغير قبل الكبير. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، كما قال سبحانه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال جل من قائل هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل الشيخوخة، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال جل من قائل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وفي سورة الحج لما بين الأطوار التي مر بها خلق الإنسان قال لنا إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى، أي يتوفى وفي شرخ الشباب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هنا أيضا في هذه الآية ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر ضعفت قوته، سقطت أسنانه، شاب شعره، انحنى ظهره، وقر سمعه، كلا بصره، وأعظم من ذلك ضعف عقله، ما عاد يتذكر ما كان يتذكره، ما عاد له شهوة مثل ما كانت في أيام الصبا وفي أيام الشباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، كان يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. لماذا؟ لأن الإنسان في تلك السن يكون في حال من الإعياء والتعب، فهو في نفسه تعبان ويتعب من معه. وينبغي للإنسان العاقل أيها الإخوان ألا يمني نفسه الأماني. الإنسان العاقل إذا بلغ الأربعين فعليه أن يعلم يقينا أنه قد بدأ فيه في السفول والنقص، لأن الأربعين هي تمام الأشد، كما قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. أما إذا بلغ 60 فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. ولذلك قال جل من قائل لأهل جهنم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بعض الناس يخادع نفسه، ولذلك يقول أحد هؤلاء الذين يمنون أنفسهم الأماني قال: عمري بروحي لا بعد سنيني، فلأهزأن غدا من 90، عمري إلى 70 يركض مسرعا والروح باقية على 20. وأن كلام لكن لا حقيقة له. خلاص الإنسان إذا بلغ 60 فقد بلغ الشيخوخة. طيب أرذل العمر، قال ابن عباس: 75 سنة، وقال قتادة: 90 سنة. ابن عباس قال 75 سنة، وقتادة السدوسي قال 90 سنة. قال العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى: والظاهر أن ذلك ليس مقيدا بسن مخصوص، بل يختلف من شخص إلى شخص. وقد عهد في من أهل الجاهلية من قال، وهو زهير بن أبي سلمى قال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. وقال الآخر: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. إن 80 وبلغتها، يعني يدعو لمن يخاطبه بأن يبلغ 80، قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، إلى من يترجم لي، لأني ما عدت أفهم الكلام الذي يلقى إلي. وذكروا كذلك عن أحد الصالحين وهو الفقيه أبو زيد أحمد محمد ابن عبد الله ابن أحمد المروزي، وكان فقيها شافعيا حافظا زاهدا، وكان رحمه الله فقيرا فقرا شديدا، حتى إنه لا يمر به الشتاء في تلك البلاد الباردة وما له جبة يستدفئ بها، فكان إذا سئل عن ذلك يقول: بي علة تمنعني من لبس المحشو. ويقصد بتلك العلة الفقر، ما يريد أن يطلع الناس على حاله ولا أن يمد يده إلى أحد من الناس. قالوا: بعدما جاوز 70 وقد سقطت أسنانه فتح الله عليه الدنيا، صار عنده مال كثير وهو عاجز عن المضغ وكذلك عاجز عن الجماع، فكان يقول مخاطبا النعمة: قبحك الله، جئت حيث لا ناب ولا نصاب، حيث لا ناب ولا نصاب، نسأل الله العافية. ونسب إليه أو لغيره أنه قال: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20 ملكته بعد أن جاوزت 70، يطوف بي من بنات الترك 4 يحكين في حسنهن حور الجنة العينة. يعني يتحسر رحمه الله بأن المال قد جاءه والنعمة قد جاءته والجواري جئنه، لكنه لا يملكه شيئا من أجل أن يتمتع بهذه الدنيا التي فتحت عليه. فربنا جل جلاله يلفت أنظارنا إلى هذه الآية من آياته. وطبعا هذا الرجل ختم الأبيات بقوله: قالوا أنينك طول الليل يقلقنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. يعني بيقول ما هو المرض الذي عندك؟ قال الثمانين. والأعمامنا بتوع الثمانين ما يزعلوا يعني، إن شاء الله ما زال في العمر بقية. عمك حسن عامل فيها ما سامع. قال الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، أليس كذلك؟ إن الله عليم قدير، قدرته جل جلاله قرينة علمه، قرينة علمه. فقد يكون الإنسان قادرا لكنه لا يعلم، وقد يكون عالما لكنه لا يقدر. الله جل جلاله دائما يقرن بين هذين الوصفين، إن الله عليم قدير. ثم قال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ قرأها شعبة ورويس. أفبنعمة الله تجحدون؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله سبحانه يلفتنا إلى سنة من سننه في هذا الكون، أنه ما جعل الناس في الأرزاق سواء، بل منهم غني ومنهم فقير، كما قال سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال جل من قائل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كما قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهذه الآية أيها الإخوان تدل على بطلان الشيوعية أو ما كانوا يسمونه بالاشتراكية، وما نحتاج إلى إبطالها فقد بطلت، وأهلها قد لفظوها وألقوا بها في مزبلة التاريخ، لكن نذكرها في هذا المقام لأن بعض الناس ما زال يمني نفسه الأماني بأن يحييها بعدما صارت رميمة. الله جل جلاله يبين أنه ما يمكن أن يكون الناس سواء في أرزاقهم، هذا مخالف لسنته الكونية وحكمته العلوية جل جلاله. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، منكم غني منكم فقير، وهكذا كانوا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الصحابة الغني الموسر كعبد الرحمن بن عوف، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وقد حفر الذهب من تركته بالفؤوس بعدما مات، وأصابت كل زوجة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار عليه من الله الرضوان. وكان من الصحابة كذلك الفقير، وكان منهم المعدم من أمثال خباب ومن أمثال عمار ومن أمثال أبي ذر رضوان الله عليهم أجمعين. الله سبحانه يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ ما معنى هذه الآية؟ الله جل جلاله ينكر على هؤلاء المشركين الذين جعلوا الأصنام أندادا لله، وهذه الأصنام مخلوقة من مخلوقات الله، وهي في ملك الله جل جلاله وتحت قبضته. فربنا سبحانه يقول لهؤلاء المشركين أنتم تعدون أنفسكم سادة، ثم بعد ذلك تحت أيديكم عبيد ومماليك، وما تحبون أن تستووا بهؤلاء في الأرزاق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ فكيف تجعلون هذه الأصنام المخلوقة المملوكة لله عز وجل مع الله جل جلاله سواء به سواء، فتقولون هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بهن بني إسرائيل، فكاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى بن مريم: إن الله تعالى قد أمرك بخمس كلمات، يعني يخاطب يحيى، أن تعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال له يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فنادى في بيت المقدس، فجاء بنو إسرائيل حتى جلسوا على الشرف، فقال لهم: يا بني إسرائيل، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها وآمركم بها: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، قال له: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. فكان ذلك العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يعني أنت تستأجر أجيرا، هذا الأجير يعمل لغيرك ويطلب منك الأجرة. الآن في زماننا هل يقبل أحد هذا؟ ما يقبل. أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإن الله تعالى ينصب وجهه تلقاء وجه عبده إذا صلى ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل الصائم كمثل رجل كان في عصابة من الناس معه صرة مسك كلهم يعجبه ريحها، وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل تمكن منه عدوه فأسره، فأوثقوا يديه ورجليه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه، فكذلك الصدقة. وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذاكر كمثل رجل اشتد عدوه في أثره سريعا فأدخل نفسه في حصن فأحرزها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس كلمات: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا الله بدعواه التي سماكم بها المسلمين. هذا هو الاسم الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. فيحيى بن زكريا عليه السلام أمر قومه بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأمرهم بالصلاة والصدقة والذكر والصيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة. ويحيى بن زكريا عليه السلام ضرب مثلا لمن أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذا مالي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أنت عبد الله، أنت عبد الله، ما بكم من نعمة فمن الله، الذي خلقك هو الله، والذي رزقك هو الله، والذي يرفعك ويخفضك هو الله، الذي يعطيك ويمنعك هو الله، الذي يصحك ويسقمك هو الله، فكيف تعبد غيره؟ فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون؟ ثم قال جل من قائل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله جل جلاله جعل لكم بمعنى خلق، كما مضى معنى الكلام بأن الجعل في القرآن يطلق على ثلاث معان. المعنى الأول الجعل بمعنى الخلق، كما في قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بمعنى خلق. ثم ثانيا الجعل بمعنى التصيير التحويل، كما قال جل من قائل: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم المعنى الثالث الجعل بمعنى الاعتقاد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، بمعنى اعتقدوا. ثم هناك معنى رابع في لغة العرب وليس في القرآن، وهو الجعل بمعنى الشروع: ولقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري. جعلت يعني شرعت، إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري. فها هنا الله جل جلاله قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، بمعنى خلق، مثل ما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، بمعنى خلق منها زوجها ليسكن إليها. واضح أيها الناس؟
يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. جعل لكم من أنفسكم أي من طبيعتكم وعلى شاكلتكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة هم أولاد الأولاد، جمع حافد، ككتبة جمع كاتب. وكلمة الحافد والحفيد مشتقة من الحفد، وهي الخدمة، الخدمة. ولذلك في دعاء القنوت نقول: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، بمعنى نخدم، نخدم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أي من اللذائذ، من المطعومات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمركوبات، ورزقكم من الطيبات. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستدل بها الفقهاء رحمهم الله على مسألة تطرح أحيانا، وهي عدم جواز التناكح بين الإنس والجن. عدم جواز التناكح بين الإنس والجن، لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال: والله جعل لكم من أنفسكم، وهناك قال جل من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فالجن والإنس الطبعان مختلفان والشكلان متباينان، والأصل كذلك مختلف. فالإنسان أصله من طين، والجان مخلوق من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فلما كانت الطبيعتان مختلفتين والأصلان متباينين فلا يجوز التزاوج بين الإنس والجن. وبعض المفسرين يذكرون بأن بلقيس تلك المرأة التي ذكر خبرها في سورة النمل والتي أسلمت مع سليمان لله رب العالمين يذكرون بأن أمها كانت جنية وأن اسمها ريحانة بنت السكن، ويروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من العلماء يحكمون على تلك الرواية بالضعف والله أعلم. لكن من ناحية الواقع، حتى لو فرض أن ذلك حاصل كونا أو واقعا، فإنه لا يجوز شرعا، خاصة وأن الإنسان مكلف تجاه زوجته بالنفقة، أليس كذلك؟ فأنت مأمور بأن توفر لها طعاما وإداما وكسوة وسكنا وأثاثا وآلة تنظيف ونحو ذلك. طيب، هؤلاء الجن طعامهم العظم، تقعد تتبع الجزارات وتجمع عليها العظام، وبعد ذلك هذه التي عندك الإنسية شكلها واحد أمس واليوم وغدا، لكن الجنية هذه تتشكل، فإذا جاءتك اليوم بشكل وغدا جاءت بشكل آخر وبعد غد بشكل ثاني، كيف تعرف أن هذه هي أو ليست هي؟ فالمسألة ما ليست يعني هذه السهولة، فلا يجوز التناكح بين الإنس والجن. ولذلك ربنا قال: من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أفبالباطل يؤمنون. الباطل الأصنام، وكل آلهة سوى الله جل جلاله، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم قال جل من قائل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هؤلاء الحمقى، هؤلاء الجهال، يعبدون من دون الله هذه الأصنام والأوثان، أو يعبدون الكواكب السيارة، أو يعبدون البشر، أو يعبدون الشجر، يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات. هؤلاء جميعا لا يملكون أن ينزلوا من السماء قطرة، والأرض لا يملكون أن ينبتوا من الأرض حبة، فإن الله جل جلاله بيّن أنه وحده الذي يملك هذين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقبلها قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فهؤلاء من حمقهم وسخافة عقولهم يعبدون هذه المعبودات الباطلة، وهي لا تملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ولا يستطيعون. قوله جل جلاله شيئا، هذه ذكروا فيها ثلاثة أوجه من الإعراب: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، قالوا هي بدل من رزقا، رزقا شيئا، يعني كأن الآية ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئا من السماوات والأرض، فشيئا بمعنى رزقا فهي بدل. وبعضهم قالوا بأنها مفعول مطلق ولا يملك لهم ملكا شيئا، ملكا شيئا. وبعضهم، بعض أهل التفسير في هذه الآية ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، قالوا بأن رزقا مصدر وقد نصبت هذا المفعول، فشيئا مفعول لرزقا، لا يملكون ويعبدون من دون الله ما لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذه الآيات أيها الإخوان لو قرأتموها كأنكم تقرؤون الآيات التي في سورة الروم، كالآيات التي في سورة الروم، فإن في سورة الروم الله جل جلاله حدثنا عن خلق الإنسان: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم حدثنا عن خلق زوجاتنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم حدثنا عن خلق السماوات والأرض: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، أو في القراءة الأخرى للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أليس كذلك؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني أنتم يا من ترون أنفسكم سادة وأغنياء، ما تريدون، ما تستسيغون أن ينسب إلى أحدكم بأنه يخاف من مملوكه، يخاف من مملوكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لا تريدون أن يكون هؤلاء شركاء لكم في الرزق، ولا تريدون أن يكونوا مرهوبين عندكم، فكيف تجعلون هذه الأصنام أندادا لله عز وجل وشركاء فأنتم تخافونها وترجونها وتقسمون لها من تلك الذبائح التي تذبحونها فتقولون هذا لله وهذا لشركائنا. ولذلك ربنا جل جلاله ختم هذه الآيات بقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال أي الأنداد والشركاء. ثم قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله يعلم، الله جل جلاله الذي نهاكم عن الشرك، الذي نهاكم عن اتخاذ الأنداد والنظراء والشركاء، الله جل جلاله يصدر في ذلك عن علم تام، وأنتم أيها الناس لا تعلمون. مثل ما قال لنا في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا أيضا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعل ثوابنا منه أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفضل.